الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمستمعين ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى، قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله تعالى، قال: كيف التلبية؟ قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب المناسك للإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله تعالى أطال في هذا الكتاب، كتاب المناسك، إطالة بينة، ويعرف ذلك من قارن عدد صفحات هذا الكتاب بالأبواب التي قبله والتي بعده. وقد ذكر أبو بكر ابن العربي فائدة في سبب إطالة الإمام مالك لبعض الأبواب دون بعضها، فذكر أن الأبواب فذكر أن الكتب التي أطال فيها سبب ذلك أن تكون مسائل ذلك الكتاب أو الباب من النوازل. والمقصود بالنوازل هي المسائل التي لم يسبق فيها حكم مذكور عن أهل العلم، وليس لازما أن يكون وجودها، إنما حدث في وقت من نزلت به. ومصطلح النوازل هذا كثير جدا عند فقهاء المالكية وخاصة من أهل المغرب، وقد ألفوا فيها كتبا مفردة باسم النوازل، ولكل واحد من الفقهاء نوازل باسمه عندهم، أو لكثير منهم له نوازل باسمه. وما ذكره أبو بكر بن عربي ملاحظ في هذا الباب، فإن للإمام مالك في هذا الباب حديث في مسائل كثيرة قد لا يعرف لأحد من الفقهاء قبله حديث فيها، فهي نوازل، ولذا فإنه أطال في أبواب هذا الكتاب إطالة بينة مقارنة بغيره. الباب الذي وقفنا عنده بوب عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى بقوله: كيفية التلبية. التلبية هي قول المحرم بالحج والعمرة: لبيك اللهم لبيك، إلى آخر ما سيأتي. وقول الإمام مالك كيف التلبية، أي كيف صيغتها وما هو وقتها. فبدأ أولا بصيغتها، فنقل مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نبدأ بأول كلمة في هذه الجملة وهي لبيك، وهي التي أخذ منها واشتقت تلبية. قيل إن قول الملبي لبيك مشتقة من ألب بالمكان، أي لزمه وأصبح ملازما له، فكأن الذي يقول لبيك أي لزمت يا ربي طاعتك وأصبحت مقيما على عبادتك. والياء في لبيك ذهب خليل وجمع من أهل اللغة إلى أنها ياء التثنية، فتكون من باب التكرار، فكأن المرء يقول لزمت طاعتك، لزمت طاعتك. وقال بعض أهل اللغة: بل إن الياء ليست ياء التثنية، وإنما هي أصلية، ولكن أكثر اللغويين على أن الياء ياء التثنية، فكأنها تكرار لهذا المعنى الذي اشتق منه لبيك. وذهب بعض أهل اللغة، واختاره جمع من المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين، أن التلبية مشتقة من اللبي، وهو العطف على الشيء والإقبال إليه، فكأن المرأة إذا قال لبيك اللهم لبيك فإنه يقول: اللهم إنني قد أقبلت إليك، وعطفت عنق دابتي وعملي إليك فأنا مقبل إليك يا ربي. وهذا مناسب لوقت التلبية، فإن التلبية تقال عندما يحرم المرء ويشرع في الإحرام، ويستمر وقت التلبية إلى حين الشروع في التحلل كما سيأتينا بعد قليل متى يقطع المسلم التلبية. فالمعنى الثاني أقرب لوقت التلبية التي سيأتينا تفصيلها. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن التلبية مكونة من ثلاث جمل، وقد جاء عن جمع من السلف ومنهم عائشة رضي الله عنها أنه يستحب تقطيعها، فهي مكونة من ثلاث جمل. أما الجملة الأولى فهي لبيك اللهم لبيك، وإنما النزاع ما هي الجملة الثانية والثالثة. فقال بعضهم إن الجملة الثانية هي أن يقول لبيك لا شريك لك لبيك، والثالثة أن يقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وذهب بعض أهل العلم أن الجملة الثانية هي أن يقول لبيك لا شريك لك ويقف، والجملة الثالثة يبدأها بلبيك فيقول لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، ويقول لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورجح جمع من أهل العلم الثانية، لأن هذا الذكر هو تلبية وقد ثبت تقطيعه، فناسب أن يكون في أول كل جملة كلمة لبيك. وعلى العموم كلا الأمرين جائز، إما أن تبدأ الثانية وتختمها بلبيك وتكون الثالثة إن الحمد والنعمة لك، أو تبدأ الثانية بلبيك وتقطع عند قولك لبيك لا شريك لك وتقف، وتبدأ الثالثة بلبيك فتقول لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. كلاهما جائز، لكن رجح بعض أهل العلم الثانية لمناسبة افتتاحها بلبيك، افتتاح كل جملة منها بلبيك. هذه المسألة الثانية في قضية تقطيع جمل التلبية وكيف يكون تقطيعها، هي ثلاث لكن بما تفتتح كل جملة من الثلاث، الفرق هي كلمة تقدم أو تؤخر. المسألة الثالثة عندنا في صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فيها لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. إن هذه يجوز في اللغة وفي النطق وفي الرواية كذلك كسرها وفتحها، فإن كسرت فللتعليل، وإن فتحت فتكون مبتدأة، فتقول لبيك أن الحمد لك، لبيك أن الحمد لك، أو تقول لبيك إن الحمد لك، فكلاهما جائز. لكن يقولون إن فتحتها فلا بد أن تبتدئ قبلها لبيك فتقول لبيك أن الحمد لك، وأما إن كسرت جاز أن تسبقها بلبيك فتقول لبيك إن الحمد لك، أو تفتتح الجملة ابتداء بإن فتقول إن الحمد والنعمة لك. إذن المسألة الثالثة تتعلق بفتح إن أو كسرها، إما أن تكون للعلية والتعليل أو للابتداء، كلاهما جائز، لكن إن ابتدأت الجملة بها فلا بد من الكسر فتقول إن الحمد والنعمة لك والملك. المسألة التي بعدها أن هذه التلبية ذكر عبد الله بن عمر هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التلبية التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيها ولم ينقص، فقد نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر وعائشة وجمع من الصحابة، فدل على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصيغة. وأما ما زاد عنها مما جاء عن بعض الصحابة ومنها ما نقل عن ابن عمر في تتمة الحديث، فقد ذكر أهل العلم أنها تلبية جائزة، فالمستحب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عن أصحابه فهو جائز ومباح. وكثير من الأذكار في الصلاة يحكم بأنها جائزة ومباحة، ولكن المندوب هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو واظب عليه، مثل ما مر معنا في درس الفقه أن في الجلسة بين السجدتين يجب أن يقول ربي اغفر لي ولو مرة، ويستحب أن يزيد إلى ثلاث، وما جاء من الزيادة في ذلك في حديث حذيفة بأن يقول ربي اغفر لي وارحمني واجبرني فإنه جائز عندهم، بناء على أن هذا الحديث هل هو ثابت أم ليس بثابت؟ قال أحمد حديث ابن عباس أصح من حديث حذيفة. إذن ما جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل، هذه كان يزيدها ابن عمر رضي الله عنه، وزيادته لها يدل على جوازها أنها من باب الجائز، فيجوز للمرء أن يلبي بكل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه ما لم أو غير في لفظه ولو يسيرا ما لم يكن المعنى فيه ممنوعا كتلبية أهل الشرك، نسأل الله السلامة. نعم
فضل الشيخ. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب فإذا استوت به راحلته أحرم.
نعم، هذا حديث هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هشام بن عروة هو عروة بن الزبير وهو من طبقة التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل. يقول أبو عمر بن عبد البر لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث، فحد مالك لم يروي هذا الحديث إلا مرسلا ولم يسنده في أي من الروايات التي رويت عنه. قال ابن عبد البر لكنه ثابت من وجوه صحاح أخر متصلة، أي من غير طريق مالك رحمه الله تعالى. فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة. قوله في مسجد ذي الحليفة مشكل، لأن هذا المسجد الذي بني في ذي الحليفة لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بني بعده، فمعنى ذلك أن مراد عروة في قوله كان يصلي في مسجد ذي الحليفة أي في الموضع الذي بني فيه مسجد ذي الحليفة، لا أنه في المسجد لم يكن قد بني بعد، وإنما كان واديا مر به النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به ثم أحرم ولبى، فالمسجد إنما بني بعد ذلك ليكون علامة للموضع الذي يحرم منه أهل المدينة ومن في حكمهم. قال ثم يخرج أي متجها إلى مكة فيركب، وهنا الركوب إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار العادة، فلا نقول إن الركوب في الذهاب إلى المدينة سنة أو ليس بسنة. قال فإذا استوت به راحلته أحرم، استوت بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم إذا ركب على راحلته وبدأت سيرها إلى مكة أحرم في ذلك الوقت. هذه الجملة أو الفعل الذي والخبر الذي نقله عروة نستفيد منه عددا من الأحكام. الحكم الأول وهو ما سبق معنا قبله أنه يستحب أن يكون إهلال المرء بالحج أو بالعمرة عقب صلاة نافلة يصليها، أو نقول عقب صلاة مطلقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقول عروة كان يصلي ثم يخرج فيركب يدل على أن هذا كان مقصودا له صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه يهل ويحرم إذا ركب راحلته، وسيأتينا في الحديث الذي بعده التفصيل في معنى هذه الجملة، فهل يكون الإحرام عند ركوب الراحلة وانطلاقها أم يكون قبل ذلك، يناسب أن نذكره في الحديث الذي بعده فإنه أنسب. نعم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بيداؤكم التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
نعم، هذا حديث مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه، وهنا مالك روى هذا الحديث عن موسى بن عقبة مع إدراكه سالما، ما يدل على أن مالك رحمه الله تعالى كان متحريا لمسألة السماع والإخبار بما سمع، وأبوه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. بيداؤكم هذه المراد بالبيداء هي الصحراء، وإضافته إليهم أي التي تلفظوا بها، والمراد لابن عمر بقوله بيداؤكم هذا أي بيداء ذي الحليفة، وقد مر معنا بالأمس أن أسماء رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر في بيداء ذي الحليفة، فهي الصحراء التي بعد ذي الحليفة التي تكون من جهة مكة، أي من جنوبها، جنوب ذي الحليفة، ففيها صحراء فسيحة، فهذه تسمى البيداء. قوله بيداؤكم التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، هنا تكلم ابن عمر بلغة قريش، فإن قريشا تطلق الكذب على الخطأ، فتقول قريش لمن أخطأ كذبت. فقول ابن عمر هنا تكذبون أي تخطئون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ العرب يطلقون الكذب على معنيين: معنى من خالف الصواب وهو المخطئ، ومعنى آخر هو من تعمد مخالفة الصواب في الخبر وهو الكذب الذي هو معصية. وقريش بلغتها التي هجرت هذه اللغة في هذا المصطلح يطلقون الكذب على الخطأ. وقوله تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إنكار من ابن عمر رضي الله عنه لقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما على شرف البيداء أهل، وهذا رواه أهل السنن أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فإن أنس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم بعد صلاته الظهر بذي الحليفة ركب راحلته، قال أنس: فلما على شرف البيداء أهل صلى الله عليه وسلم. فأنكر ابن عمر رضي الله عنه ذلك، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل قبل ذلك، ولذلك قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. المسجد هو الموضع الذي بني في الموضع الذي أهل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الميقات المبني الآن، ميقات ذي الحليفة. قال: إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، يعني مسجد ذي الحليفة. هذا القول من ابن عمر رضي الله عنه يفيدنا في شيء، وهو أنه لا يجوز تأخير الإهلال والإحرام بعد الميقات، بعد ذي الحليفة، وإنما يلزم الإهلال والإحرام من الميقات، ولا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز تأخيره إلى البيداء وهي الصحراء التي بعده. وقد مر معنا بالأمس كيف أن مالك رحمه الله تعالى وجزاه عنا أعظم الجزاء، كيف لما ذكر حديث ولادة أسماء لمحمد بن أبي بكر ذكر الرواية الأولى أنها ولدته في البيداء، والثانية أنه ولدته بذي الحليفة، أراد أن يبين أن المراد بهما واحد، وأنها أهلت من ذي الحليفة لا من البيداء، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. وهذا الكلام من ابن عمر رضي الله عنه لما خطأ من قال من الصحابة ذلك، في الحقيقة أن قول ذلك الصحابي إنما هو باعتبار ما علم، فإن أنس رضي الله عنه إنما أخبر أنه سمع تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في البيداء، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ثلاثة، آخرهم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يهل في البيداء، فقال إن أهل، فلما أشرف على البيداء، فلما على شرف البيداء أهل، وهو أنس. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لما ركب دابته وسارت به، ومنهم من قال إنه عليه الصلاة والسلام أهل عقب صلاته الركعتين في ذي الحليفة. فالصحابة ثلاثة أنواع، وكل واحد منهم حكى ما رأى، فنقول صواب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بعد صلاة الركعتين، فيكون إهلاله بعد الركعتين لأنه المتقدم، والعمل به لا ينفي قول الثاني والثالث. ثم لبى لما كبر، لما ركب على الدابة، ثم لبى ثالثة عندما مر بالصحراء وانطلقت به دابته ماشية. فكل حكى ما رأى، وهذا هو أصوب الأقوال في هذه المسألة، وهو الذي عليه مذهب أحمد كما سيأتينا وجمع من أهل العلم. وقال الجمهور كالشافعي ومالك إنه إنما يهل ويستحب أن يهل إذا ركب دابته لا بعد إحرامه، سيأتي الإشارة إليها في محله. نعم فضل شيخ.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس منها شيئا إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
نعم، هذا الحديث رواه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. وهنا المراد بأصحابه يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. طبعا هنا لما قال ابن جريج عبيد: لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، ليس نفي لجميع فعل الصحابة، لأنه جاء عن جمع من الصحابة أنهم وافقوا ابن عمر في ذلك، وإنما هو نفى علمه ورؤيته فحسب، ونفي العلم ليس نفيا بالعدم كما نعلم. قال: ورأيتك تلبس النعال السبتية إلى آخر ما ذكر. فأجاب عبد الله بن عمر فقال: أما الأركان، يعني أن ابن عمر لم يكن يستلم من الأركان إلا اليمانيين. المراد باليمانيين هو الحجر الأسود والركن اليماني الذي يقابله، سمي يمانيين لأنهما من جهة الشام، إذ أركان الكعبة أربعة: اثنان شاميان واثنان يمانيان. فاليمانيان هم الحجر الأسود والركن اليماني الذي يقابله، فهذان جمعهما يسمى الركنان اليمانيان. فقال: إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس منها شيئا إلا اليمانيين. ومثله جاء عن معاوية وجمع من الصحابة مثل ذلك. قال: وأما النعال السبتية، والمراد بالنعال السبتية هي النعال التي لا شعر فيها. قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. قوله ويتوضأ فيها، يقول يحيى بن يحيى الليثي فيما نقله ابن مزين أنه سأل عبد الله بن نافع صاحب الإمام مالك عن معنى قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعال السبتية ويتوضأ فيها، ما يريد بذلك؟ فقال عبد الله بن نافع المدني: يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ساعة يتوضأ والبلل برجليه. إذن فمعنى قوله ويتوضأ فيها أي إذا توضأ والبلل في رجليه لبسها، لا أنه يتوضأ حال كونها على قدمه. إذن هذا هو معنى ويتوضأ بها. وسبب ذكر هذه الكلمة أن هذه النعال السبتية هي في الحقيقة من جلد بقر، وقد يكون جلد ذلك البقر مما مات حتف أنفه، قد يكون ذلك. ومر معنى أنه يجوز الانتفاع بجلد المأكول اللحم ونحوه إذا دبغ ولو كان ميتة، مرت معنى هذه المسألة. فقد يشك بعض الناس أنه إذا لبسها على حين رطوبة قد تنتقل إليه نجاسة، فنبه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها والبلل في رجليه. لماذا ذكرت هذه الكلمة؟ لأن بعض النعال يصنعها الكفار، وما ذبحه الكفار من مأكول اللحم حكمه حكم الميتة، لكن ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ في نعاله السبتية عليه الصلاة والسلام. قال: فأنا أحب أن ألبسها أو ألبسها. قول ابن عمر رضي الله عنه فأنا أحب أن ألبسها، هذا هو من باب التأسي لا من باب الاستنان، ونفرق بين التأسي وبين الاستنان. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأما الاستنان فهو ما كان قد دل القرينة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله من باب السنية، إما لكونه بيانا أو لكونه هيئة لعبادة أو للجهل بصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنما جهل حال وصفة فعل النبي، قيل بالوجوب وقيل بالندب. وأما ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم لأجل كونه جبلة وعادة فالفقهاء متفقون على أنه ليس بسنة وإنما هو مباح. ومحاكاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المباحات ليس من باب السنة وإنما من باب التأسي. وجمهور أهل العلم على أن التأسي لا أجر فيه، ومعنى التأسي كما قال أبو الخطاب هو فعل ما فعل على هيئة ما فعل لأنه فعل، أما السنة فهو لأنه فعله حيث ثبت ندبه بأي من القرائن الدالة على أن الفعل سنة. وذهب الإمام أحمد في أحد قوليه ونصره الشيخ تقي الدين أن التأسي يؤجر عليه، على التأسي لا على الفعل، فيؤجر على التأسي لا على الفعل، بخلاف المندوب فإن المندوب تؤجر فيه على الفعل وعلى التأسي الذي هو من لازم فعل المندوب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأما الصفرة أي في الثوب فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. صبغ الثوب بالصفرة له حالتان سبقت في الدرس الماضي، فإن كان صبغها بصفرة بزعفران وهو المسمى بالمزعفر فإنه لا يجوز لبسه، إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. وهذا الذي قصده عمر ليس من المزعفر وإنما الصفرة بغير المزعفر، فهو صفرة بغير مزعفر، نص على ذلك مالك وأحمد وغيرهم من أهل العلم، فهم يفرقون بين الصفرة بالمزعفر فهي التي يمنع منها، والصفرة بغير المزعفر فتكون مباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كابن عمر لبسوا الصفرة، فالثوب الأصفر ليس مكروها إن كانت الصفرة بغير سبب الزعفران وهو المزعفر. قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فهنا ابن عمر كان يرى أن السنة لمن أراد أن يحرم بأن ينوي الإحرام وما يتبع ذلك من التلبية، السنة أن تكون عند ركوب الراحلة وانبعاثها وسيرها متجهة إلى مكة، وسيأتي في ذلك أثر أو أثران ثم ألخص كلام أهل العلم في المسألة بعد ذلك. تفضل شيخ.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب راحلته فإذا استوت به راحلته أحرم.
نعم، هذا من باب الفعل، من فعل عبد الله بن عمر، وهو تأكيد على ما سبق. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان ابن الحكم أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك.
نعم، هذا من مالك أخبر عن بعض أهل المدينة وهو عبد الملك بن مروان وكان من فقهاء المدينة وأشار عليه بذلك أبان بن عثمان. عبد الملك بن مروان كان من فقهاء المدينة قبل أن يلي الخلافة كما تعلمون قصته، وأشار عليه بذلك أحد كبار فقهاء المدينة وهو أبان بن عثمان رضي الله عنه ورحمه. أشار مالك بهذا كله إلى أن السنة أن المحرم إنما يحرم إذا ركب دابته وتوجه للبيت، فإذا شرع في السير إلى مكة فإنه يحرم، فإن كان راكبا أحرم إذا انبعثت به دابته، وإذا كان ماشيا أحرم إذا انطلق في مشيه إلى مكة. هذا قول مالك والشافعي، واستدلوا بكلام ابن عمر رضي الله عنه المتقدم والآثار التي حكاها بعد ذلك عن جمع من الفقهاء بعده، فإنهم يرون أن الإحرام والتلبية الأفضل فيهما ألا يكون إلا عند انبعاث الراحلة وانطلاقها متجها إلى مكة. وذهب الشافعي في قوله القديم وأبو حنيفة وأحمد إلى أن السنة والأفضل أن يكون الإحرام إذا صلى ركعتين، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أحرم عليه الصلاة والسلام. قالوا وما جاء عن ابن عمر ومثله ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في عندما استوى أو في البيداء، فهذا محمول على التلبية، إما إعادة التلبية أو ابتداء التلبية، والأمر فيهما سواء، لأن السنة أن يكون مع بداية الإحرام تلبية، ويكون عند ركوب الدابة تلبية، وعند انطلاق الدابة في البيداء ونحوها يكون التلبية. ولذلك فإن في مذهب الإمام أحمد ثلاثة أوجه، مع قولهم إنه يكون الإحرام عقب صلاة النافلة أو الفريضة في الميقات، فيه ثلاثة أوجه متى يلبي. فجاء وجه أنه يحرم بعد الصلاة ويلبي إذا استوت به دابته وانطلقت به، وهذا الذي ذهب إليه الخرقي في ظاهر كلامه، وذهب إليه الموفق كذلك في العمدة، فقد أخذ بهذا القول، ورأي أن ابن عمر رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، محمول على رفع الصوت بالتلبية، وأما قبل ذلك فإنه ينوي فيكون قد جمع بين الحديثين. وهناك وجه ثان، أن المرء يلبي إذا أشرف على البيداء، أخذا بحديث أنس رضي الله عنه. والوجه الثالث عند أصحاب الإمام أحمد، وهو قول أكثر أصحابه، أن السنة أن يلبي عند نيته الإحرام عقب صلاة الركعتين، ثم يلبي مرة ثانية إذا ركب دابته، ثم يلبي ثالثة إذا أشرف على البيداء، فنكون بذلك قد أخذنا بأقوال الصحابة الثلاثة جابر وعائشة وابن عمر وأنس رضي الله عن الجميع. فضل شيخنا.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الصوت بالتلبية. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما.
هذا الباب بوب عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى بقوله الصوت بالتلبية، وقوله الصوت بالتلبية مراده رفع الصوت بالتلبية، وهكذا بوب في بعض الروايات كرواية أبي مصعب فقال رفع الصوت بالتلبية، وفي رواية غير رفع الصوت بالإهلال. فالباب السابق في النطق بالتلبية، وهذا الباب برفع الصوت بها. ورفع الصوت بالتلبية مستحب للرجال دون النساء، فإن المرأة إنما تسمع نفسها أو امرأة قريبة منها فحسب، وأما الرجل فيستحب له رفع الصوت به في مواضع لا على سبيل الإطلاق. أول ما ذكر في ذلك الإمام مالك هو ما رواه عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما. هكذا جاءت في النسخة التي بين أيدينا من رواية القعنبي، ولكن روى أبو داود والبيهقي هذا الحديث عن القعنبي مع اختلاف في لفظين، ونبه إلى أن رواية القعنبي توافق رواية أبي داود في الحرفين القاضي عياض وابن الأثير في شرحه لمسند الشافعي. الحرفان اللذان اختلف فيهما، الأول أن النسخة التي معنا هي أو من معي، والذي نقل من رواية القعنبي إنما هو ومن معي بالواو وليست أو من معي، وهناك فرق بين اللفظتين كما سيأتي في شرحه بعد قليل. إذن المنقول رواية، والمنقول في بطون الكتب عند ابن الأثير وعند غيره أن رواية وعند العياض أن رواية القعنبي إنما هي بالواو لا بأو. الفرق الثاني أنهم ذكروا أن رواية القعنبي فيها تقديم الإهلال على التلبية، ومعنى ذلك أن رواية القعنبي هي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية، ففيها تقديم وتأخير. نبهت لهذا الاحتمال لوجود أحد احتمالين، إما أن هذه إحدى الروايات عن القعنبي، أو وقع في النسخة التي رجع إليها المحقق خطأ، لأن بعض النسخ التي رجع إليها فيها تلفيق بين رواية القعنبي ورواية أبي مصعب الزهري، فقط من باب التنبيه. وقد قال الإمام الشافعي فيما روى محمد بن طاهر القيسراني عنه أن من تعلم علما فليدقق فيه، فالتدقيق في العلم مهم لطالب العلم، وإن كانت ثمرته قد لا ينتفع بها هو، لكن قد يكون غيره ينتفع بها ويعتاد على التدقيق في كل. وأهل الحديث من أشد الناس عناية بالتدقيق وخاصة في الألفاظ. نأتي لشرح حديث خلاد بن السائب عن أبيه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي. قوله أتاني جبريل أي أتاه بعد إحرامه عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يأمر أصحابه. هذا الأمر قالوا محمول على الوجوب أو محمول على الندب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمرين: أمرهم بالتلبية أو الإهلال، وأمرهم برفع الصوت، فهو أمران كلاهما يدخلان في هذا المأمور. فحيث قلنا إنه أمر وجوب، فإن أقل ما يصدق عليه فعل الإهلال هو النية، فيكون حينئذ نية الإحرام واجبة، حيث أبقينا الأمر على وجهه وهو أنه للوجوب، وما زاد عن الحد الأدنى في الامتثال للمأمور نحكم بكونه مندوبا، فتكون التلبية معنى زائدا على الإهلال، ورفع الصوت بالتلبية معنى زائد كذلك، فيكونان مندوبين. أو نقول إن هذا الأمر إنما هو للندب، دل على ندبه أمور تقدم ذكرها قبل في قضية الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور، هل التلبية واجبة أم ليست بواجبة. قوله أن آمر أصحابي أو من معي، مر معنى أن رواية القعنبي ومن معي، وهنا أو من معي، رواية أو هي على الشك، وحيث قلنا إنها للشك فتحتمل احتمالين. الاحتمال الأول وهو الأظهر أن هذا شك من أحد الرواة، فيكون الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن آمر أصحابي أو قال أن آمر من معي، وهذا هو الأظهر. وقال بعض شراح الحديث يحتمل أن هذا الشك من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني بأن آمر أصحابي أو أمرني بأن آمر من معي، فيكون هذا حكاية للأمر، فلكي لا يفهم أن الأمر خاص بأصحابه دون أمته عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعبير الثاني، هكذا ذكر بعض الشراح. وإن قيل إن الواو هنا ليست يعني الرواية إنما هي بالواو، فإنها لا تكون للمعية وإنما تكون للمطلق الجمع، وهذا استدل به من قال في التفريق بين الصحابة وبين من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم به وأسلم معه، فإن من علماء الأصول كما مر في درس الأصول من اختلفوا في مصطلح الصحابي، فبعضهم يقول إن المراد بالصحابة إنما هم كبار الصحابة، واستدلوا بحديث دعوا لي أصحابي، مع أن الخطاب كان لمن رآه وأسلم، وهذا يدلنا على أن كلمة أصحاب النبي لها معنيان: عام يشمل كل من آمن به ورآه، وخاص يدل على من اختص بصحبته صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى قوله أصحابي ومن معي أصحابي بالمعنى الخاص ومن معي بالمعنى العام من صحابته رضوان الله عليهم، وهذه مسألة في الأصول وتدرس أيضا في مصطلح الحديث. قوله أن يرفعوا أصواتهم، هذا هو محل الشاهد، أي أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية على سبيل الإطلاق. قوله بالتلبية أي بقول قد لبيك اللهم لبيك، أو بالإهلال بمعنى إظهار الصوت بالتلبية، فالإهلال هو إظهار الصوت بالتلبية بالحج. قال يريد أحدهما، أي يريد إما التلبية أو بالإهلال، والمعنى فيهما متقارب. عندنا هنا مسألة في قضية أمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم، ذهب الشافعي إلى عموم هذا الحديث، فقال الشافعي إنه يستحب للمحرم رفع الصوت بالتلبية مطلقا إلا في مواضع معدودة، وذهب مالك وأحمد إلى تقييد ذلك في مواضع دون جميعها، فلا يستحب رفع الصوت بالتلبية إلا في مواضع مخصوصة، وذلك يقول مالك إنه لا يستحب رفع الصوت بالتلبية إلا في المسجد الحرام أو في مسجد منى، ويكره في غيرها من المساجد. فغير هذين المسجدين كره مالك رفع الصوت وإظهاره بالتلبية. وقال أحمد إنما يستحب رفع إظهار الصوت في الصحاري كما جاء في حديث أنس، وعند الإحرام، وعند انبعاث الدابة، وعند التقاء الركب فيكون فيها رفع الصوت. وأما في مساجد الأمصار فإنه لا يستحب رفع الصوت موافقة لكلام مالك في هذه المسألة. إذن مذهب أحمد قريب جدا من مذهب مالك في قضية رفع الصوت، أنه إنما يكون فقط في مسجدين، مسجد منى ومسجد الحرام دون باقي مواضع الصلاة، فيلبي دون رفع صوت بهما به.
أحسن الله عليك. قال حدثنا النبي عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها.
نعم، هذا كلام من مالك، عليه عامة أهل العلم أن المرأة المحرمة لا ترفع صوتها بالتلبية لأنها مأمورة بالستر ومأمورة بخفض صوتها، وهذا من كمال سترها في الصوت، ومن باب أولى ألا تكون برزة ظاهرة للناس. نعم.
أحسن الله عليك. قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعة يسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما.
نعم، هذا ما ذكرته قبل قليل استدلالا من الحديث، فهم باب التخصيص بما سبق بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ومذهب أحمد قريب منه في الجملة، وأما الشافعي فكان يتوسع في رفع الصوت بالتلبية عموما.
قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية في دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض.
نعم، هذا جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلبون عند الإحرام، ويلبون عند التقاء الركب، ويلبون عند كل شرف من الأرض، أي مكان مرتفع من الأرض، فكلما ارتفعوا في سيرهم لبوا. وكذلك أيضا يستحب التلبية دبر الصلوات، فإذا انقضى من صلاته لبى. وهل يكون تلبيته بعد الاستغفار أم لا؟ الظاهر من كلامهم فيما ذكروه في التكبير في الحج وجهان، والأظهر أنه يكون قبل الاستغفار فيلبي ثم بعد ذلك يستغفر. نعم، هذه المسألة ذكرها في الكشاف في التكبير، في مسألة التكبير. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى في الجمع بين الحج والعمرة، قال حدثنا قال النبي عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج وجمع الحج والعمرة فلم يحلق حتى كان يوم النحر.
نعم، قول الإمام مالك في الجمع بين الحج والعمرة، هذا الباب في مسألة جواز الجمع بين الحج والعمرة، والمراد بالجمع بين الحج والعمرة أي الإحرام بهما معا، ويكون الجمع بين الحج والعمرة بالإحرام إما قارنا أو الإحرام متمتعا. فالجمع بين الحج والعمرة إما تمتعا بالفصل بينهما بالتحلل أو بالقران بينهما، هذا مراده في الجمع. وهذا التبويب من مالك إنما هو لبيان الجواز، لأن مالك كما سيأتينا بعد قليل يرى أن أفضل الأنساك إنما هو الإفراد. أول حديث في الباب وهو الأصل في هذا الباب، وقد ذكرت لكم قبل أن الإمام مالك طريقته أنه يورد في أول كل باب الأصل فيه والعمدة والذي عليه يتخرج عامة أحكام هذا الباب. أورد في ذلك حديث أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، قالت فمنا من أهل بعمرة. قولها فمنا من أهل بعمرة هذا فيه دليل على جواز التمتع، فإن الذي أهل بعمرة يدخل عليها الحج، أو إذا تحلل من عمرته أحرم بالحج بعد ذلك، لأن المتمتع له صورتان. الصورة الأولى أن يحرم بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج، إما أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يحرم بالحج بعد ذلك، أو يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج بعد ذلك، وهذا غالبا يكون في القران الذي سيأتي بعد قليل. إذن هذا يدل على جواز النسك الأول وهو التمتع، لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمتع. ثم قالت: ومنا من أهل بحج وعمرة. هذا فيه دليل على جواز النسك الثاني من الأنساك وهو القران، فإن قولها منا من أهل بحج وعمرة يدل على أنه أهل بهما معا، فهو قارن بينهما، دخل الحج في العمرة إلى قيام الساعة. ثم قالت: ومنا من أهل بالحج وهو الإفراد، وهذا هو النسك الثالث. فالأنساك في الحج ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وهذه الأنساك كلها جاءت في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قالت رضي الله عنها: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. هذا اللفظ من عائشة رضي الله عنها هو الذي استدل به مالك وأهل المدينة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أفرد في حجه، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد قرن في حجه، مع يعني لم يكن قد حج قارنا ولا متمتعا. وعندنا هنا مسألتان قد يكون بينهما تلازم، وعبرت بقد لأن بعض أهل العلم جزم أنها هي سبب الخلاف في الثانية، أن المسألة الأولى هي سبب الخلاف في الثانية، والصواب أنها ليست على إطلاق، وإنما عند بعض الفقهاء دون بعضهم. المسألة الأولى عندنا: ما هو النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمسألة الثانية عندنا: ما هو أفضل الأنساك التي يحرم بها المسلم بعد ذلك؟ بعض أهل العلم قال إن الخلاف في أفضل الأنساك مبني على الخلاف في نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس على إطلاق كما سيظهر بعد قليل. أهل العلم في بيان النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثلاثة أقوال. سبب اختلافهم اختلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أولا عن عائشة رضي الله عنها كما في هذا الحديث والخبر الذي بعده، أن عائشة رضي الله عنها كان أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حج مفردا، وبقول عائشة رضي الله عنها جزم الشافعي جزم مالك والشافعي بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا. وجاء في حديث آخر عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بهما جميعا فقال لبيك حجا وعمرة، هكذا ثبت في مسلم. أخذ منه أبو حنيفة وأحمد أن نسك النبي صلى الله عليه وسلم كان القران لا الإفراد. والثالث القول الثالث ما جاء عن بعض الصحابة وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا، هكذا ذكره سعد رضي الله عنه. إذن الأقوال في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. من قال إن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا قال إن ما جاء عن عائشة وغيرها لا يعارض ما جاء عن أنس، لأن أنس رضي الله عنه حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صريح في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأما عائشة رضي الله عنها فقد نظرت لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم أن أفعال القارن كأفعال المفرد سواء، فظنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، فحينئذ نجمع بين الأمرين. ولأن عائشة أصلا أحرمت بعمرة ثم أدخلت عليها حج كما سيأتي بعد قليل، ثم قالت يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج فقط، فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم. هذا الأثر عن عائشة يدلنا على أنها فهمت أن هذه الأفعال لما كانت أفعال حج فقط لم تدخل فيها العمرة، لكن من علم وحفظ حجة على من لم يحفظ. وهذا يعني يدل على أن قول أبي حنيفة وأحمد أقرب وأظهر، وإن كانت المسألة خلافية في هذه المسألة. عرفنا أن الأنساك ثلاثة والأقوال ثلاثة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أفضل الأنساك فالأقوال فيها تتجاوز العشرة، عشرة أقوال ما هو أفضل الأنساك. فذهب مالك والشافعي إلى أن أفضل الأنساك الإفراد، وذهب بعضهم إلى أن أفضل الأنساك إنما هو التمتع. قال الإمام أحمد لما ذكر له حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد, قالت قال أحمد هذا خطأ, قد روى الزهري عن عروة عن عائشة خلافه, يعني أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إن آخر الجملة التي سيأتي الإشارة إليها ففيها خطأ, وأما الجملة الأولى فإنه من فهمها رضي الله عنها لكلامه صلى الله عليه وسلم. هذا سيأتي في مسألة الخطأ بعد قليل. بعض أهل العلم هو قول وجيه قالوا إن نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره, فإنه قد أمر من لم يسق الهدي أن يتمتع, وكان آخر الأمرين منه, فنقول الأفضل لمن لم يسق الهدي التمتع, والأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا, والأفضل لمن كان قد اعتمر في سنته أن يكون مفردا. وهذا القول في التفريق بين اختلاف الأحوال الثلاثة وجيه له نحظ من النظر, وهو الذي جزم به الشيخ تقي الدين, فيكون فيه جمع بين قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة, ويكون الاختلاف باعتبار اختلاف الأحوال. الجملة الأخيرة وهي قول عائشة رضي الله عنها إن ثبت أنه من قولها, فأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلق حتى كان يوم النحر, هكذا جاءت في النسخة التي بين أيدينا وفيها إشكالا. الإشكال الأول أنه جاء فأما من أهل بالحج وجمع, أغلب روايات الموطأ أو جمع, لأن من أهل بالحج مفرد ومن جمع الحج والعمرة هو القارن, ولذلك أغلب الروايات أو, ولا أدري يعني هل هذه الرواية فيها تصحيف أو أن الواو هنا بمعنى أو وهي لغة ضعيفة, محتمل هذا أو ذاك, لكن رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية غيره أو جمع بين الحج والعمرة وهو أظهر وواضح المعنى. الأمر الثاني قوله فلم يحلق, قوله فلم يحلق لا أدري في صحة ذلك, فإن البيهقي قد روى هذه اللفظة من طريق القعنبي وأتى بأو ولم يقل فلم يحلق, وإنما قال فلم يحلوا بالواو بدل القاف واو, وهي التي جاءت من طريق أبي مصعب عن مالك ويحيى بن يحيى وغيره, والظاهر أن الصواب ذلك وأنها فلم يحلوا وليست فلم يحلق, فيكون المجموع الأمران المفرد والقارن كلاهما لم يحل من إحرامه حتى كان يوم النحر وفعل ما يتحلل به مما سيأتي بعد قليل. إذن البيهقي رواها من طريق القعنبي كرواية الجماعة عن مالك بلفظ فلم يحلوا. هذه الجملة هي التي استدل بها مالك في المسألة التي ستأتي بعد قليل, استدل بها مالك وأهل المدينة على أن الذي حج مفردا أو كان قد جمع حج قارنا بأن جمع بين الحج والعمرة أنه لا يجوز له أن يفسخ نسكه إلى عمرة, فلا يصح له أن يتمتع, فإن أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأبو حنيفة من أهل العراق يقولون إن المحرم بالإفراد والمحرم بالقران ليس له أن يفسخ إلى عمرة فيكون متمتعا, هكذا حكى الخلاف لقول الجمهور القاضي أبو يعلى في التعليقة. وخالفهم الإمام أحمد فقال إن حل فإن فسخ الإحرام بالحج أو بالحج والعمرة والقران إلى عمرة متمتعا بها إلى الحج جائز, بل قد يكون أفضل لمن لم يسق الهدي. وقد أنكر بعض أصحاب أحمد على أحمد هذا القول وقال له إن كل قول عندي لك يعني جيد إلا مسألة فسخ العمرة, فقال له أحمد إني كنت أظن أن لك عقلا, وقال أحمد إن عندي 18 حديثا صحاحا في فسخ العمرة يعني في قلب القران والإفراد, القران والإفراد إلى التبتع, يقول صح عندي 18 حديثا. إذن هذه المسألة مفرداته أحمد عن إخوته لأئمة الثلاثة, استدل أحمد 18 حديثا أنه يجوز للمفرد وللقارن أن يفسخ إحرامه بعمرة متمتعا بها إلى الحج. وأما ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وهي قوله فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى يكون يوم النحر فقد خطأ كما ذكرت لكم قبل قليل أحمد ذلك وقال هذا خطأ، قد روى الزهري عن عروة عن عائشة خلاف ذلك. وبين الشيخ تقي الدين معنى هذا الكلام فقال إن هذا يحتمل أحد احتمالين، قد يكون هذه الزيادة الجملة الأخيرة ليست من قول عائشة وإنما هو من اجتهاد عروة فيكون مدرجا من قوله، هذا احتمال الأول ذكر الشيخ في شرح العمدة. والاحتمال الثاني أن هذا القول إن كان من قول عائشة أو كان من قول عروة فإن له معنى صحيحا، وهذا المعنى أن من دام إهلاله بالحج أو دام إهلاله بالحج والعمرة إذا قرن بينهما واستمر بسبب سوقه الهدي فليس له أن يحل حتى يأتي يوم النحر فيذبح هديه، لأن من ساق الهدي ليس له أن يحل حتى يذبح الهدي الذي ساقه، إذن تكون هذه الجملة محمولة على من ساق الهدي إن قلنا بثبوتها عن عائشة رضي الله عنها أو أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأحمد قد أعلها كما ذكرت لكم وقال إنها خطأ فقد تكون مدرجة من قول عروة رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان، أنواع الأنساك وما يتعلق بأفضل الأنواع ونسك النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني مسألة فسخ الحج أو الحج والعمرة وهو القران إلى عمرة ويقلب نسك القران أو الإفراد إلى تمتع، فالجمهور على العدم منه الجملة الأخيرة، وذهب أحمد وهو من مفارده كما حكى ذلك القاضي جوازه لأجل 18 حديثا روية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي بقلب الإحرام إلى عمرة وفسخه إلى عمرة وأن يجعل إحرامه تمتعا.
صلى الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
نعم، هذا فيه أن ما حكت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه بنسك الإفراد للقران، والذين قالوا بأنه قران كأبي حنيفة وأحمد وجهوا ذلك أن عائشة رضي الله عنها نظرت للأفعال، وأما من أثبت القران كأنس فإنما حكى نسكه الذي سمعه من فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول من أهل بالحج مفردا ثم بدا له أن يهل بعمرة فليس ذلك له، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
هذه مسألتنا اللي قلناها قبل قليل وهو أن من حج مفردا ومثله من حج قارنا، قال مالك من أهل بالحج مفردا قلت لكم ومثله القارن ثم بدا له أن يهل بعمرة، معنى يهل بعمرة أي أنه يقلب نسكه إلى عمرة ثم يكون بعد ذلك متمتعا إلى الحج، قال فليس له ذلك، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم، أخذ مالك ذلك من حديث عائشة المتقدم وفيه فأما من أهل بالحج وهو الإفراد أو جمع الحج والعمرة وهو القران فلم يحل حتى يكون يوم النحر، أي فليس له أن يفسخ ذلك بعمرة.
قال رحمه الله باب ما جاء في الإقران. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج فمن أصحابه من أهل بالحج ومنهم من جمع الحج والعمرة ومنهم من أهل بالعمرة، فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر.
نعم، هذا حديث سليمان بن يسار مرسلا فيه معنى حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وإنما أورد مالك هذا اللفظ الثاني لأن فيه بيان ما يفعله من كان قارنا ومن كان متمتعا، فقد قال فيه بعدما ذكر الأنساك الثلاثة حيث ذكر قال فمن أصحابه من أهل بالحج وهو الإفراد ومن أصحابه من جمع بين الحج والعمرة وهو القران ومنهم من أهل بالعمرة وهو المتمتع، وقلت لكم إن المتمتع له صيغتان، إما أن يهل بهما معا من الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فيعتمر ثم يحل حتى يأتي وقت الحج، وإما أن يهل بعمرة فقط ثم بعد تحلله إذا أراد الإهلال بالحج أهل بالحج بعد ذلك في عامه، فإن كلا الصورتين يكون تمتعا. قال: فأما من أهل بعمرة فحل ثم لما جاء وقت الحج حج أو أهل بالحج. قال: وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة وهو القران فلم يحل حتى كان يوم النحر حيث قضى مناسك أنساكه جميعا.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن أسود رضي الله عنه دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسقيا، وعلي رضي الله عنه ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال عثمان: هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ينهى أن يقرن بين الحج، فخرج علي رضي الله عنه وعلى أن يقرن بين الحج فخرج علي رضي الله عنه وعلى يديه أثر الخبط والدقيق، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى وقف على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قال عثمان: ذلك رأيي. فخرج مغضبا وهو يقول: لبيك بحجة وعمرة معا.
نعم، هذا الخبر فيه أن علي رضي الله عنه دخل عليه المقداد بن الأسود بالسقيا، وعلي ينجع، ينجع بمعنى يسقي أو يعني يلقم بكرات، جمع بكرة من الإبل، له أي لعلي رضي الله عنه دقيقا وخبطا. الخبط ورق الشجر يجمعان معا ثم إذا عجنا وجمعا معا تطعم للإبل. فقال المقداد: هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين الحج. فعثمان رضي الله عنه كان يرى أن المرء لا يقرن بين الحج والعمرة، وإنما يحج مفردا. قال: فخرج علي رضي الله عنه على يديه أثر الخبط والدقيق وهو ورق الشجر، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى وقف على عثمان فقال: أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي، أي اجتهادي. قال: فخرج مغضبا وهو يقول: لبيك بحجة وعمرة معا. هذا الفعل من علي رضي الله عنه يدل على أن حكم القران باق، وأنه ليس منهيا عنه، لا نهي كراهة ولا نهي تحريم، إذ عثمان رضي الله عنه إنما نهى عنه نهي كراهة لا نهي تحريم قطعا. وهذا الفعل من علي رضي الله عنه يدلنا على مسألة فيما يتعلق بالاختلاف والاجتهاد، أن المرء يظهر اجتهاده فيما يرى أن الحق له فيه. نعم، تفضل شيخ.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أنه سمع بعض أهل العلم يقول: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحجة معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة وقد أهل.
نقفنا يا شيخ. هذا كلام الإمام مالك فيه أنه بلغه أنه سمع بعض أهل العلم يقول: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحجة معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة. هذه المسألة وهي مسألة إدخال الحج على العمرة وإردافها معها، ومعنى إرداف الحج للعمرة بمعنى أن يكون المرء قد أهل بعمرة ثم يدخل الحج عليها فيكون قارنا، فيكون عند الميقات وبداية الإحرام أهل بالعمرة فقط، ثم يردف ويدخل عليها الحج ليكون قارنا. فهل هذا جائز أم لا؟ ذكر مالك أنه يجوز ذلك ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة. عندنا مسألة إدخال الحج على العمرة، ما نقول إدخال، إرداف العمرة على الحج وإرداف الحج على العمرة، نفرق بين الثنتين. العلماء يقولون، مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه، إنه يجوز إرداف الحج على العمرة ولا يجوز إرداف العمرة على الحج، لا يجوز إرداف العمرة على الحج، لكن يجوز إرداف الحج على العمرة. بمعنى أن المرأة إذا أحرم بالعمرة ثم أراد أن يدخل عليها الحج فإنه يجوز. إذا هنا عرفنا ذلك، الدليل على أنه يجوز إدخال الحج على العمرة حديث عائشة رضي الله عنها في إحرامها، فقد جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها أهلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ثم حاضت، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فكان إحرامها رضي الله عنها بعمرة أدخلت وأردفت عليها، أردف عليها الحج فكانت قارنة رضي الله عنها. وهذا معنى الذي قلت لكم قبل قليل، أن عائشة بعد ذلك ظنت أنها مفردة فقالت يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج، مع أنها أحرمت بعمرة وأدخلت عليها الحج فهي قارنة، فهي نظرت الأفعال. هذا توضيح توجيه كلام عائشة في الإفراد الذي تقدم قبل حديثين. هذه المسألة الأولى وهي مسألة إدخال وإرداف الحج على العمرة. المسألة الثانية متعلقة بها وهي مسألة ما هو الوقت الذي يجوز فيه إرداف الحج على العمرة ليكون المحرم قارنا بعدما كان معتمرا فقط. هذه المسألة فيها ثلاث روايات عن الإمام مالك حكاها القاضي عبد الوهاب بن نصر العراقي رحمه البغدادي العراقي رحمه الله تعالى. الرواية الأولى عن مالك هي التي في الموطأ هنا، أن للمعتمر أن يردف ويدخل الحج عليها ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وهذا الكلام من مالك هنا في الموطأ عندما قال ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة نقله مالك عن بعض أهل العلم وهو رأيه في الموطأ. يقولون قال الباجي وكلام مالك هنا يقتضي أن له إدخال وإرداف الحج على العمرة ما لم يكملهما، إذا ما لم يكمل الشوط السابع من السعي فإن له أن يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. إذن هذا القول الأول لمالك وهو الذي في الموطأ، ذكرته لأن شرحنا للموطأ الآن. القول الثاني وهو المعتمد في مذهب المالكية، وقلت لكم غالبا ما يعتمد ما نقله عبد الرحمن بن القاسم المصري عن مالك، وسبق معنا في إحدى الدروس أنه إذا تعارض قول مالك في المدونة مع قوله في الموطأ فالمتأخرون يعتمدون قول المدونة على قول الموطأ، مع أن قول الموطأ أغلبه كله بنصه، وأما قول المدونة فقد سبق معنا أن بعضه بفهم عبد الرحمن القاسم وليس نص مالك. الذي نقله ابن القاسم أن له أن يردف ويدخل الحج على العمرة ما لم يكمل الطواف، وبناء على ذلك فإذا شرع في الطواف فإن له أن يدخل عليه، فإن شرع في الطواف وأتمه وركع بعد ذلك ركعتين فليس له أن يدخل عليه الحج ولو كان لم يسع بعد. القول الثالث وهو الذي نقله ابن عبد الحكم وأشهب عن مالك، أن له أن يردف ويدخل الحج على العمرة ما لم يشرع في الطواف، ما لم يشرع في الطواف أي يبتدئ به، وهذا القول هو الذي ذهب إليه الشافعي وأحمد. إذن عندنا ثلاثة أقوال، قول مالك في الموطأ وقوله والقول الذي نقله ابن القاسم وهذا هو المعتمد، والقول الثالث الذي نقله أشهب وابن عبد الحكم في المختصر وهو قول الجمهور الذي قال به الشافعي وأحمد. إذن فقول مالك في الموطأ لم يذهب إليه أصحاب مالك، وذهب الشافعي وأحمد لخلاف ما في الموطأ فقط من باب الإفادة عند قوله ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة. هذا شرح لهذه الجملة وهذا القيد، أن أصحاب مالك خالفوه والشافعي وأحمد أيضا خالفا مالكا في هذه المسألة. قال مالك وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج والعمرة. هذا الأثر عن ابن عمر سيأتينا إن شاء الله في باب الإحصار، فيه أن ابن عمر رضي الله عنه أهل بعمرة ثم صد عن البيت في وقت الفتنة، فنظر عمر وأراد أن يتحلل ثم نظر فقال ما أمرهما أي أمر الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فأدخل الحج على العمرة في حال إحرامه وقبل شروعه بالطواف، ثم توجه ونفذ إلى البيت فطاف بالبيت طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا وأتم نسكه، فدل على أنه كان قارنا بذلك الفعل. ويدل عليه أيضا حديث عائشة عند مسلم الذي حكيت لكم. نعم.
قال رحمه الله: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا.
يعني هذا دليل ثاني لطيف جدا من الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد ذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من كان معه هدي، نعم، منهم من أهل بحج فقط بعمرة فقط، ومنهم من أهل بعمرة مع حج، ومنهم من أهل بالحج فقط. قال: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، أي أن بعضهم أهل بالعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه يعم جميع الصحابة، ويحتمل أنه قصد به فقط من أهل بحج وعمرة وهو القارئ، لكن مالك قدم الاحتمال الأول لظاهر الحديث أنه لم يقيد به أحد دون أحد. قال: من كان معه هدي، لما قلنا إن هذا عام، أي من كان معه هدي سواء أحرم قارنا أو أحرم بعمرة يعني فقط أي متمتعا، فليهل بالحج مع العمرة، أي فليدخل الحج إن كان قد أهل بعمرة فيدخل معها الحج، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم، وهذا الاستدلال واضح وقوي جدا رحم الله مالكا.
صلى الله عليه. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر.
نعم، هنا قول مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه. قوله إن كان معه لها معنيان: المعنى الأول إن كان معه أي قادر عليه، لأن من لم يكن قادرا عليه فإنه يأخذ حكم المتمتع فيصوم يعني 10 أيام في التفصيل الذي سيأتينا. وأيضا المعنى الثاني أن من إن كان معه أي ساقه، أي ساقه، وذلك أن القارن يكون قد تحلل التحلل الأصغر وهو التحلل الأول من غير نحر، ويكون تحلله الأكبر بعد ذلك بالطواف وتوابعه، كذا يقول أصحاب مالك، ومن توابع التحلل الأكبر النحر إن كان ممن وجب عليه النحر لكونه من هؤلاء. إذن عندنا مسألة التحلل الأول والثاني، ويسمى التحلل الأصغر والأكبر. مذهب مالك أن التحلل الأصغر يحصل برمي جمرة العقبة فقط، فله أن يحلق شعره ويتحلل فيما يتحلل به من التحلل الأصغر بمجرد رمي جمرة العقبة. وأما التحلل الأكبر والثاني فإنه يحصل بطواف الإفاضة وتوابعه، وتوابعه عندهم هو النحر والحلاق ورمي الجمار في أيام النحر الثلاثة، هكذا ذكر. ومذهب أحمد أن التحلل الأول أو نسميه الأصغر يحصل بفعل 2 من 3، وهما الرمي والحلاق والطواف، والتحلل الأكبر يحصل بالثلاثة جميعا. وقول مالك هنا: ويحل بمنى يوم النحر، معطوف على قوله ينحر، أي ولم يحلل من شيء حتى ينحر، وحتى يحل بمنى يوم النحر، أي فيفعل ما يفعل يوم النحر من رمي جمرة العقبة. نعم شيخ.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ما جاء في إهلال أهل مكة ومن كان بها من غيرهم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال.
نعم، قول مالك هنا في هذا الباب: ما جاء في إهلال أهل مكة، المراد إهلالهم بالحج، فهنا يتكلم مالك متى يهل أهل مكة بالحج ويحرمون به، ما هو الوقت الذي يحرم به أهل مكة. قوله: ومن كان بها من غيرهم، المراد بهؤلاء الذين كانوا بها من غيرهم هو من دخل مكة بإحرام ثم جاور بمكة، إما أياما قليلة فيكون متمتعا، وإما سنين طوالا ف فقد كان في الأزمنة الماضية يأتي المرء للحج ويجاور السنة والسنتين والثلاث ثم يرجع إلى أهله فيسمى مجاورا، وهو ليس من أهل مكة لأنه ليس مستوطنا بها، إذ العبرة بالاستيطان بالزوجة والولد كما قال الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال أحمد: فجعل الله عز وجل العبرة بالزوجة والولد وهم الأهل. إذن من كان بها من غيرهم هو من دخل مكة بنسك وبقي فيها سواء كان دخوله قريبا من الحج أو بعيدا عنها، فكلهم ليسوا من أهل مكة وليس من حاضريها، وإنما من المجاورين فيها والماكثين فيها. وعبرت بقول من دخل مكة محرما لأن كثيرا من أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، إلا في صور معينة، وهو من كثر تردده في الدخول كأن يكون حطابا ونحو ذلك، والمسألة فيها خلاف سيأتي تفصيلها في محلها. أول خبر في الباب ما رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، إن الخطاب لأهل مكة ومن كان بها يأخذ حكمهم، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ يقول: لماذا الناس يأتون يوم الثامن واليوم التاسع وهم شعث؟ لأنهم قد أحرموا قبل ذلك بمدة طويلة، وأنتم تأتون مدهنين لأنكم لم تحرموا إلا قبلها بساعات أو بيوم واحد فقط، فأنتم قريب عهد بالادهان وقريب عهد بطيب وتنظف وغسول يغسل به الجسد. فقال عمر بعد ذلك: أهلوا إذا رأيتم الهلال. هذا الكلام من عمر اجتهاد منه رضي الله عنه، فقد رأى استحبابا أن أهل مكة يهلون بالحج من أول شهر ذي الحجة ليصيبهم الشعث في شعورهم وفي أجسادهم، والله عز وجل يحب أثر العبادة على عبده المسلم، فإن الصلاة لها أثرها والصوم له أثره، مر معنا لخلوف فم الصائم، والحج كذلك، فإن الحاج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. إذن فالله عز وجل يحب أثر العبادة، فاجتهد عمر رضي الله عنه فقال بذلك. وقد أخذ مالك ومن وجمع من أهل العلم كأبي حنيفة بأثر عمر هذا، فقالوا: يستحب لأهل مكة ومن في حكمهم أن يحرموا من أول شهر ذي الحجة إذا رأوا الهلال. وقال الشافعي: إنما يستحب لهم أن يحرموا كالمتمتعين، فيحرموا في اليوم الثامن، فيستحب لهم أن يكون إحرامهم في اليوم الثامن لظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الأبطح إلى منى في اليوم الثامن بعد صلاة الفجر، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنهم لم يفرقوا بين أهل مكة وغيرهم، فأحمد ظاهر كلامه موافق قول الشافعي. نعم.
حسن الله عليك. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه ففعل ذلك.
نعم، هذا بيان أن من كان بمكة من غير أهلها من المجاورين يأخذ حكم أهل مكة، وهذا الفعل منهم على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.
قال مالك: وإنما يهل أهل مكة بالحج ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة فلا يخرج من الحرم.
نعم، قول مالك أهل مكة يهلون من جوف مكة، جوف مكة ليس المراد جوف الكعبة، وإنما المراد من مكة نفسها، وهذا يدل على أنه لا يلزم الإهلال من البيت الذي يسكن فيه المرء، كما أنه لا يلزم عليه أن يذهب إلى أدنى الحل كما يقال في العمرة، فالحج يحرم فيه لأهل مكة ومن في حكمهم يحرمون من مكة في أي موضع منها. نعم، بعض أهل العلم استحبوا أن يكون الإهلال والإحرام في المسجد، بل قال بعضهم يستحب أن يكون الإحرام تحت الميزاب، لأن حكم تحت الميزاب حكم ما يكون في جوف الكعبة. قال: فلا يخرج من الحرم، أي لا يخرج المكي إذا أراد الإهلال للحج من الحرم للحل، ولا يخرج للميقات. وهذا من الأمور التي حكى ابن عبد البر الإجماع عليها، أن المكية في الحج لا يلزمه الخروج للحل، وإنما قول جماهير أهل العلم يلزم الخروج للحل في العمرة فقط، وأما الحل فلا يلزم، لأنه سيخرج للحل قطعا عندما يذهب إلى عرفة، فإن عرفة في الحل وليست في الحرم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: سئل مالك عن الرجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة للعمرة؟ قال يخرج إلى الحل فيحرم منه.
نعم، هنا فرق مالك رحمه الله تعالى بين الحج والعمرة، وعليه جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة جميعا إلا ما حكي عن بعض المتأخرين وطاووس بن كيسان من المتقدمين، أن العمرة يجب أن يخرج للحل. وهذا الخروج استدل عليه بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم، إذ لو لم يلزم الجمع بين الحل والحرم لما أعمر عائشة وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فهذا يدلنا على أن المعتمر من أهل مكة ومن في معناه ممن أقام بها أو دخل فيها بنسك أنه يلزمه إذا أراد أن يحرم بعمرة أن يذهب إلى أدنى الحل. وسبق معنا في درس الأمس ما هو الأفضل، هل أفضل أن يذهب إلى الجعرانة أم أن يذهب إلى التنعيم، أم لا أفضلية لأحد منهما، وهو القول الثالث الذي نصره بعض محققي أهل العلم المتأخرين.
وقال مالك: من أهل من مكة فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرمي الجمرة ويرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر.
نعم، يقول مالك: إن من كان من أهل مكة فأحرم بالحج قال فليؤخر الطواف بالبيت فلا يطوف عند بدء إحرامه، لأن أهل مكة ليس عليهم طواف قدوم، وهذا معنى قوله فليؤخر الطواف، فليس عليهم طواف قدوم. قال فليؤخر الطواف بالبيت والسعي. لماذا قال يؤخر السعي؟ لأن من شرط صحة السعي أن يتقدمه طواف واجب، وليس على أهل مكة طواف قدوم لا يعني واجب ولا مندوب كذلك، فحينئذ يجب عليه أن يؤخر السعي حتى يأتي النسك الواجب. وهذا من كلام مالك يدل على قول جماهير أهل العلم كمالك وأحمد أنه لا يصح سعي إلا أن يتقدمه طواف واجب، وبعضهم يعبر بطواف نسك، بعضهم يعبر بطواف واجب وهو تعبير المالكية، وأصحاب أحمد يعبرون بطواف نسك. ولماذا عبروا بطواف نسك؟ يقولون لأن قد يكون الطواف نسكا مندوبا، لأن أصحاب أحمد يجوزون أن يكون السعي بعد طواف ليس بواجب لكنه طواف نسك، كالآفاقي إذا قدم إلى مكة فطاف طواف قدوم وكان مفردا يجوز له أن يقدم سعي الحج لأجل ذلك. إذن هذه الفرق بين قول مالك وأصحاب أحمد في مسألة اشتراط الطواف قبل السعي. مالك يقول يجب أن يكون طوافا واجبا، وأصحاب أحمد يقولون يجب أن يكون طواف نسك، طواف نسك. طبعا هنا المكي ليس عليه طواف نسك لأنه لا قدوم، وليس هذا طواف واجب. قال فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرمي الجمرة ويرجع من منى، إذن لا يطوف عند إحرامه لأنه ليس عليه طواف قدوم، وإنما يطوف ويتبعه السعي إذا جمع بين الحل والحرم فذهب إلى عرفة ثم رجع من عرفة وأدى منسك الحج فإنه يفعل ذلك. قال وكذلك صنع عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر يعني جاور في مكة سنين طوال، كما جاء عند عبد محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار بإسناد صحيح أن الحر بن صياح قال جاورت مع عبد الله بن عمر 10 سنين في مكة فرأيته يصوم العشر من ذي الحجة، فكان ابن عمر يصوم العشر من ذي الحجة وهي الأيام التي نحن مقبلون عليها بعد بضعة أيام، وليس هذا محل الشاهد، وإنما قول الحر بن صياح جاورت مع ابن عمر 10 سنين في مكة، ففعل ابن عمر هذا لعله في وقت مجاورته رضي الله عنه.
قال رحمه الله: وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل مكة أو غيرهم لهلال ذي الحجة كيف يصنع في الطواف؟ فقال أما الطواف الواجب عليه فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له.
نعم، نقف هنا. قول مالك هو تفسير ما سبق، فقال إن لما سئل أهل مكة أو غيرهم كيف غيرهم ممن يأخذ حكمه من أهل مكة كيف يصنع في الطواف، قال أما الطواف الواجب عليه فليؤخره، أي وجوبا يجب عليه أن يؤخره حتى يرجع من منى كما تقدم ويرمي الجمرة. قال وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، قوله وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة يدلنا على ما تقدم أنه يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف واجب، ولا يكون طواف واجب من المكي إلا إذا ذهب إلى عرفة ثم رجع منها إلى منى، أو ثم رجع من منى بعد ذلك إلى مكة. ثم قال هنا هذه جملة مستأنفة، تفضل وليطف ما بدا له.
وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا.
نعم، قوله وليطف ما بدا له أي له أن يطوف إذا أحرم، وهذا الطواف يكون تطوعا وليس بطواف واجب، ولذلك لا يلحق بعده السعي الواجب، فليطف ما شاء قبل أن يذهب إلى عرفة، يطوف أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة، لأنه قد يجلس عشرة أيام، يجلس تسعة أيام وهو محرم. قال وليصلي ركعتين بهذا الطواف كلما طاف سبعا، يصح أن تقول سبعا ويصح أن تسميه أسبوعا، كلاهما يصح فيهما الاشتقاق، ويكون هذا الطواف قبل ذهابه إلى عرفة. نعم.
وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة، أخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رموا جمرة العقبة، وفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى.
نعم، هذا تفصيل ما ذكره مالك في الجملة التي قبلها في قوله وكذلك صنع عبد الله بن عمر. أقول ولعل هذا من ابن عمر رضي الله عنه، إما في حال مجاورته أو لكونه قادم مكة متقدما وأهل في أول شهر ذي الحجة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله ما جاء في قطع التلبية. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان إلى عرفة من منى كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
نعم، هذا حديث، هذا التبويب بوب عليه مالك بقوله ما جاء في قطع التلبية، بدأ معنا حكم التلبية وأنها مستحبة، وقال أبو حنيفة بوجوبها، ومر معنا كذلك متى تكون التلبية ويبتدأ بها، ومر معنا كذلك متى يستحب رفع الصوت بها، وعرفنا أيضا صفتها. هنا متى يقطع المحرم التلبية، وتكلم مالك في هذا الباب عن الحاج خاصة. أول خبر أورده حديث محمد بن بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان إلى عرفة من منى، أي خرجا من منى في صبح يوم عرفة ذاهبان إلى عرفة، وكان هذا من طريق المأزمين. كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم، أي ماذا تصنعون في هذا اليوم من الذكر، لأن الجواب كان متعلقا بالذكر، فالظاهر بدلالة الحال أن السؤال كان يقصد عن الذكر. قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ماذا تفعلون في هذا اليوم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أنس كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، هكذا جاءت بالبناء للمجهول، وبعض الرواة ينكرها يرويها بالبناء للمعلوم، فلا ينكر أي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكلاهما جائزة. قال ويكبر المكبر فلا ينكر أو فلا ينكر عليه. هذه الجملة ذكر أهل العلم أن مالكا أوردها هذا الحديث في صدر هذا الباب للدلالة على جواز الأمرين، جواز التلبية وجواز التكبير معا، وسيأتي في آخر الباب كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى والتفصيل في أيهما أفضل. ذكر ابن الجوزي في مشكل الصحيحين أن قول أنس رضي الله عنه يدل على أنه يجوز الجمع بين التكبير وبين التلبية، وأما السنة فإن السنة فيها إنما هو التلبية، إذ المقام مقام التلبية، وأما ما جاء من عدم الإنكار فحمله ابن الجوزي على الجمع بينهما، فقوله ويكبر المكبر أي فيكبر المكبر مع تلبيته، وهذا الجمع الذي جمع به ابن الجوزي يفيدنا في آخر الباب عندما يأتي أثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. نعم شيخ.
قال حدثنا قال النبي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي بالحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.
نعم، هذه المسألة هي التي بوب عليها مالك متى يكون القطع. قال علي رضي الله عنه، ذكر أن علي رضي الله عنه كان يلبي بالحج حتى إذا زاغت الشمس، زاغت بمعنى مالت بعد الزوال، من يوم عرفة قطع التلبية. في هذا الأثر أن علي رضي الله عنه يقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة، وهذا القول قال به مالك فيما نقله عنه ابن المواز، وهو الذي جزم به ابن أبي زيد في الرسالة وعليه الشراح. إذن هذا القول الأول الذي في الموطأ. القول الثاني عن مالك هو الذي جزم به ابن القاسم وهو قريب منه، قال إنه يقطع التلبية إذا راح للمصلى، وهو قريب في الوقت من زوال الشمس أو بعد الزوال. والقول الثالث هو الذي اختاره سحنون، وهو قول وهو نقل بعض أصحاب مالك عنه، أنه يقطع التلبية إذا راح للموقف، وسيأتينا بعد قليل الفرق بين القيام في نمرة ثم الانتقال للموقف. والقول الثالث هو الذي مشى عليه المتأخرون كما عند ابن الحاجب وغيرهم كمختصره، وهو مختصر خليل وغيره. هذه ثلاثة أقوال في مذهب مالك. والشافعي وأحمد يقولون بل يستمر التلبية إلى حين رمي الجمرة، ويستدلون على ذلك بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهذا الحديث في الصحيح. والقول الرابع وإن لم ينقل عن مالك فقد رجحه واختاره من أصحاب مالك أبو عمر بن عبد البر في كتابه الكافي في مذهب أهل المدينة. وابن عبد البر في كتاب الكافي يختار أقوالا بناء على ما ظهر له من الدليل مع يعني استدلاله لمذهب مالك في هذا الكتاب. والفرق بين قول الشافعي وأحمد في هذه المسألة أن الشافعي يقول يلبي حتى يبدأ ويشرع بأول حصاة فيقطع التلبية، وأما أحمد فإنه يقول حتى يعني ينتهي من رمي جمار العقبة بعد ذلك، أو يتم رمي جمار العقبة بعد ذلك يقطع التلبية. نعم تفضل شيخ.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن عبد الرحمن.
طبعا هنا مسألة في قول مالك وذلك الأمر الذي عندنا لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. فهم القاضي عبد الوهاب بن نصر في شرحه للرسالة أن هذه العبارة وهي قوله لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنها حكاية إجماع، وذلك قال ابن عبد البر عفوا القاضي عبد الوهاب بن نصر وعلى هذا إجماع السلف. نعم.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف.
نعم هذا القول هو الرواية الثالثة عن مالك، وهو الذي اختاره سحنون وذكره ابن الحاجب وكثير من المتأخرين عن مالك.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يدع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم.
نعم هذه ثلاث مسائل. أولها أن ابن عمر رضي الله عنه كان يدع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فهذا يدل على أن المسجد الحرام أو فليس مسجد الحرام، وإنما حال الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة أنه لا يستحب فيه التلبية. والسبب في ذلك أن هذان الموضعان وهو حال الطواف والسعي بين الصفا والمروة هو موضع استجابة دعاء، فيستحب الاشتغال فيه وألا يلبى، وهذا مذهب ابن عمر ومالك وأحمد، حتى قال سفيان وهو قول كثير من السلف، حتى قال سفيان رحمه الله تعالى ما علمت أن أحدا لبى في الطواف ولا في السعي إلا عطاء. فالطواف والسعي ليس فيه تلبية وإنما فيه دعاء وذكر. المسألة الثانية قال ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا أي فإذا وصل إلى عرفة ترك التلبية، فهذا يدل على أن التلبية تكون بعد ذلك إلى أن يصل إلى عرفة فيقطعها إذا دخل عرفة، والتفصيل فيه على السابق هل يكون عند 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 ميل الشمس أو عند الذهاب للمصلى والذهاب إلى الموقف. قال وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، هذا وقت انقطاع التلبية في العمرة، فإن العمرة يقطع التلبية فيها عند الشروع في الطواف ورؤية الكعبة، فمن حين يرى المرء الكعبة وهو محرم بعمرة يقطع التلبية، فلا يقول لبيك اللهم لبيك، وإنما يذكر الدعاء الذي جاء عن سعيد بن المسيب اللهم زد هذا البيت تعظيما وإجلالا، ويذكر ويشرع بعد ذلك في الأدعية. نعم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يلبي وهو يطوف حول البيت.
نعم وكذا جاء عن السلف إلا عطاء كما تقدم. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت في الأراك.
نقف هنا نأخذ الجملة هذه. قوله أن عائشة كانت تنزل من عرفة بنمرة, تنزل من عرفة بنمرة من تبعيضية, فهذا يدل على أن نمرة من عرفة فهي داخلة في حد عرفة, وهذا مذهب مالك وأحمد فإنهم يرون أن نمرة من عرفة, وذهب الشافعي ومن وافقه كابن القيم إلى أن نمرة خارج عرفة, والمسؤولين عن الحج من ولاة الأمر وفقهم الله احتاطوا لحج المسلمين فأخذوا بالأحوط من الأقوال وهو مذهب الشافعية فجعلوا حد عرفة دون نمرة, فجعلوا نمرة خارج عرفة, وهذا من باب الاحتياط لأجل مراعاة قول الشافعية ومن وافقهم في هذه المسألة, فالاحتياط في عرفة مهم جدا, ولذلك فإن الوقوف بعرفة عند جمع من أهل فإن الوقوف بنمرة يأخذ حكم عرفة لأجل هذا الأثر وهو قول مالك وأحمد. ثم قالت ثم تحولت في الأراكي, قيل إن الأراك موضع في عرفة قريب من نمرة, وقيل إنه هو نفسه نمرة, هو نفسه نمرة, فإن قيل إنه نفسه نمرة كما ذكر بعض أصحاب مالك فيكون الذي تحولت إليه هو المكان الذي ينبت فيه هذا الشجر, شجر الأراك, إما أن يكون موضعا أو أن يكون نفس الموضع الذي فيه أراك. نعم.
قالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها.
تهل بمعنى تلبي ما كانت, أي ما دامت في منزلها التي هي فيه, ومن كان معها يهل كذلك.
فإذا ركبت توجهت إلى الموقف تركت الإهلال.
نعم, هذا تفصيل حديث عائشة المتقدم أنها كانت إذا راحت إلى الموقف تركت التلبية والإهلال. ذكر الباجي أن قوله إذا ركبت توجهت إلى الموقف تركت الإهلال يحتمل أنها إذا انتقلت إلى الموقف أي الذي تقف فيه في عرفة, أو أرادت بالموقف الموضع الذي تصلي فيه, وعلى ذلك تحمل الروايتين عن مالك أنه ينقطع التلبية إذا انتقل إلى المصلى أو إذا انتقل إلى الموقف. نعم.
قالت وكانت عائشة رضي الله عنها تعتمر من مكة بعد الحج في ذي الحجة ثم تركت ذلك, فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها. قالت وكانت عائشة رضي الله عنها تعتمر من مكة بعد الحج في ذي الحجة ثم تركت ذلك, فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال.
نعم, فكانت عائشة رضي الله عنها تغير اجتهادها فأصبحت لا تعتمر في أشهر الحج وإنما بعد انقضائها إذا حجت.
فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة,
أي هلال محرم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاريا في الناس فبعث الحرس يصيحون في الناس أيها الناس إنها التلبية.
نعم, هذا الذي أنكره عمر بن عبد العزيز, الصواب أنه أنكر الانشغال بالتكبير عن التلبية لا الجمع بينهما, فيكون انشغالا بالمفضول عن الفاضل. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس الذي بعده, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.